إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش. ذكرنا إخوة الإسلام في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية أرسل كتبا، أي رسائل، إلى ملوك العالم يدعوهم فيها إلى الإسلام، ومن جملتهم ملك الروم وكان أعظم ملوك الدنيا وقتها وهو هرقل. وصله الكتاب واستحضر بين يديه، استدعى جماعة من العرب، منهم أبو سفيان كان زعيم قريش ولم يكن وقتها على الإسلام، حتى يسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبت في جواب الكتاب. وسأله وأجاب، ثم علق هرقل على كلام أبي سفيان وعلى أسئلته وأجوبته نفسه، ثم أخرج كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه أمام وفد العرب وأمام زعماء الروم، أمام وزراء الروم، نواب الروم، حتى أمام القساوسة والرهبان والعلماء من النصارى. وكل هذا سبق أن تكلمنا عليه وسردنا كتاب النبي عليه الصلاة والسلام وشرحناه بفضل الله تعالى. واليوم نتابع ما جرى في بقية الحديث، ماذا جرى بعد ذلك. الآن لا نزال في المجلس، وانتهى هرقل أو ترجمانه من قراءة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول أبو سفيان: قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر الصخب عنده وارتفعت الأصوات وأخرجنا. يقول أبو سفيان: ما إن انتهى الترجمان من قراءة الكتاب حتى ضجت القاعة، حتى ضجت القاعة وارتفعت الأصوات، وأمروا بإخراج وفد العرب من المجلس. أمر الحرس أن يخرجوا أبا سفيان والعرب معه من هذا المجلس. طيب، ماذا يفسر هذا اللغط وهذا الصخب وارتفاع الأصوات في مجلس هرقل؟ أول شيء، من الذي ارتفع صوته؟ في رواية عند الإمام البخاري بيّنت من اللي ارتفع صوته وضج. يقول الإمام البخاري رحمه الله في هذه الرواية: فلما أنقضى مقالته علت أصوات الذين حوله، أصوات الذين حوله من عظماء الروم، وكثر لغطهم فلا أدري ما قالوا. هذه الرواية يقول فيها أبو سفيان: لما انتهى من قراءة الكتاب أصوات العظماء الروم، الوزراء والقساوسة والرهبان، ارتفعت أصواتهم. يقول: فلا أدري ما قالوا. ليش لم يدري أبو سفيان ما قالوا؟ أول شيء الارتفاع الصوت، الأمر الثاني كانوا يتكلموا بلغتهم الرومية، ما كانوا يتكلموا بلغة العرب. ما فهم أبو سفيان لماذا علت أصواتهم. ولكن طبيعي يا أهل الإسلام، طبيعي أنه كان هذا الصخب وهذه الضجة الكبيرة ضد هرقل، ما كانت مؤيدة له، كانت ضد هرقل. وهذا أشار إليه وصرح به علماء الإسلام. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: يكون، لكن يعرف من قرائن الحال أن لغطهم لما كان من هرقل من ميله إلى التصديق. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه سبب اللغط عند عظماء الروم أنه فهموا من هرقل ميله إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ضجوا وأثار هذا الكلام حفظتهم وضجوا اعتراضا على هرقل. واللي جلس معنا في الخطب السابقة وسمع الحديث من أوله يعرف أنه هذا هو الصواب وهذا هو الصحيح. أذكر فقط جملة واحدة اللي ختم بها هرقل كلامه مع أبي سفيان قبل أن يبادر بقراءة كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال له فيها في نهاية الحديث؟ ماذا يقول هرقل لأبي سفيان؟ يقول له: فإن كان ما قلت حقا، أي في أمر محمد عليه الصلاة والسلام، فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه. الروم لما سمعوا هذا الكلام من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل رئيسهم وملكهم يعظم النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول لو رحت لعنده لو أستطيع الوصول إليه لغسلت قدميه تبركا به. فهون ضجوا وعلت أصواتهم وكثر سخبهم ولغطهم اعتراضا على هرقل، اعتراضا على هرقل. وخاصة بعد كل هالكلام هرقل ماذا فعل؟ أخرج الكتاب واهتم به، كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقرأه أمامهم كأنه يدعوهم إلى الإسلام. ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول أبو سفيان: أخرجنا، أمروا بإخراج العرب من المجلس. لماذا؟ لأن هذا مجلس حكم في أسرار الدولة الكبيرة، الدولة الرومية، دولة روما. فهذه الأسرار إذا صار في لغط وكلام يمكن بعض العرب يفهم اللغة تعيتهم، بصير ينقل أسرار الدولة إلى قريش أو إلى حتى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أمروا بإخراج وفد العرب حتى لا ينتقل أسرار الدولة إلى غير الروم. ماذا جرى بعد ذلك؟ لما خرج أبو سفيان مع من معه من وفد العرب ماذا يقول لهم؟ يقول أبو سفيان: فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، فإنه يخافه ملك بني الأصفر. يقول أبو سفيان: فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. ماذا يقصد أبو سفيان بهذا الكلام؟ يقول: لقد أمر أمر محمد عليه الصلاة والسلام. ما معنى أمر؟ أصل الأمر يا أخوة الإسلام في لغة العرب هي الكثرة والعظمة، كثرة والعظمة، تعظيم. ومنه الآية القرآنية لما ذكر الله تعالى قصة موسى والخضر عليهما السلام في القرآن، قال: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. إمرا أي شيئا عظيما، أي منكرا عظيما. فالأمر هو الشيء العظيم. ما معنى قول أبي سفيان لقد أمر أمر ابن أبي كبشة؟ أي لقد عظم أمر محمد عليه الصلاة والسلام، صار أمره عظيما لدرجة أن ملك الروم صار يخاف منه. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، أي ملك الروم هرقل يخاف منه. فصار أمر محمد عليه الصلاة والسلام عظيما. ولكن هذه الجملة يا أخي الإسلام من أبي سفيان تدل على بغضه للنبي عليه الصلاة والسلام، بغضه، بس هالكلمة دلت على بغضه للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول كيف فهمت البغض من كلام أبي سفيان؟ أول شيء نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى جد له غير مشهور، يقول لقد عظم أمر ابن أبي كبشة، ويعني به النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو كبشة هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه، ولكن هذا الجد ما كان مشهورا ولا معروفا، كان من الأجداد المغمورين، لدرجة أن العلماء اختلفوا كثيرا في هذا الجد من هو، وهل هو من جهة الأب ولا من جهة الأم، لأنه ما كان مشهورا في العرب. ومن عادة العرب أن إذا أرادت أن تحتقر أو تزدري إنسانا نسبوه لجد مغمور
غير معروف ولا مشهور من باب الازدراء به وبمنزلته. لو كان أبو سفيان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لقال لقد أمر أمر ابن عبد المطلب. فعبد المطلب كان جد النبي عليه الصلاة والسلام، بس كان جدا مشهورا، كان زعيم قريش وقتها بلا منازع، كان له الشرف والمكان العظيم والمنزل الكبير عند العرب في الجاهلية قبل الإسلام. فلو كان محبا لقال لقد عظم أمر ابن عبد المطلب، بس من شدة بغضه للنبي عليه الصلاة والسلام نسبه إلى جد لا غير معروف، ابن فلان ابن فلان. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا انتسب، هو انتسب، ينتسب إلى جد عبد المطلب، ما ينتسب إلى أبي كبشة. في الحديث في البخاري لما النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة حنين واشتد القتال عليه، وهرب بعض الصحابة من القتال، وأحاط المشركون بالنبي عليه الصلاة والسلام، فنزل عن بغلته يتحداهم وقال لهم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ما قال أنا ابن أبي كبشة، لأن هذا الجد منه معروف مجهول. ابن تابع الحديث ماذا جرى؟ يقول أيضا أبو سفيان يقول إنه يخافه ملك بني الأصفار. هذه أيضا تدل على عدم إنصاف أبي سفيان، عدم إنصافه وعلى بغضه للنبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن نحن سمعنا الحديث، وين الخوف من هرقل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما بيخافوا، بالعكس كان هرقل معجبا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكاد يتابعه على الإسلام، يكاد يسلم. بس هرقل رفض أن لو كان أبو سفيان منصفا لقال إن ملك بني الأصفر يكاد يتابعه ويبايعه على الإسلام، أي تأثر به، وهذا واقع الحال. لكن قال إن ملك بني الأصفر يخاف منه، وين الخوف؟ ما ظهر الخوف في كلام هرقل أبدا. بس لماذا قال هذا أبو سفيان؟ ليبرر لجماعته إعراضه عن الإسلام. يعني هو وقتها كان كافرا، لو قال ملك الروم تأثر بالإسلام ممكن جماعته اللي معه يقولوا طيب ليش نحن ما بنأسلم؟ إذا ملك الروم بده يأسلم ليش نحن ما بنأسلم؟ إذا ملك الروم تأثر ليش نحن ما بنتأثر؟ فحتى لا يقيموا عليه الحجة قال إنه يخافه ملك بني الأصفر، أي ملك الروم يخاف منه. بس هذا غير صحيح، هذا يدل على عدم حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال بعد ذلك؟ يقول أبو سفيان بعد هالكلمة يقول فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. يقول أبو سفيان فما زلت موقنا، أي في نفسي، أن محمدا عليه الصلاة والسلام سوف يعلو أمره وينتجر ذكره في الجزيرة كلها وفي الأرض حتى أدخل الله علي الإسلام. يقول حتى أسلمت. أول شيخ الإسلام هالكلمة انتبهوا لها، ما قالها أبو سفيان أمام جماعته ولا في نفس الوقت، هذه قال بعد فترة لما أسلم، بعد ما أسلم قالها، قالها لابن عباس راوي حديث في البخاري، راوي الحديث يقول لابن عباس يقول فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل علي الإسلام. ما معنى كلمته تلك؟ يقول أنا لازلت في نفسي متيقنا أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام سوف يعلو وينتشر في كل الأرض حتى أدخل الله عليه الإسلام. طيب يفهم من كلامه أنه بعد ما أدخل الله عليه الإسلام هل تغير رأيه وأن الإسلام لن ينتشر؟ لا أبدا، لكن الكلمة معناها أنه ما زال موقنا أن النبي سيظهر وهو كاره لظهوره وهو مبغض له، مبغض. يقول حتى أدخل الله عليه الإسلام فزال البغض من قلبي. وهذا الأمر بيّنته رواية أخرى عند الإمام الدارقطني يقول فيها أبو سفيان فما زلت مرعوبا من محمد عليه الصلاة والسلام حتى أسلمت، أي بعد هذا المجلس. يقول هي أبو سفيان بعد هذا المجلس واللي شافه أن الروم ملك الروم يكاد يسلم، يقول صرت مرعوبا منه، أنه أمره منه بسيط، منه محصور حتى بالجزيرة العربية، سينتشر ذكره في كل أرض. يقول فما زلت مرعوبا منه ومن ظهوره وانتشار ذكره حتى دخل الإسلام في قلبي فصرت سعيدا به وبظهوره وبانتشار ذكره. طبعا الحديث له تكملة بسيطة، بس أقف عند هذا القدر نستفيد من فوائد هذا الحديث. إخوة الإسلام، في فوائد كثيرة. أول سؤال يتبادر إلى الذهن، الإنسان يسأل: طيب يا أخي، ما ضر أبا سفيان لو أن ملك الروم أسلم وأسلم الروم معه واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش كان زعلان؟ ليش كان كرهان؟ ليش كان مبغضا للأمر؟ ما كان أبو سفيان زعيم قريش، كانت قريش زعيمة العرب، فلو أن أعظم ملك في الأرض وقتها ملك الروم اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، معناته الروم اتبعوا العرب، معناته فيه عز لأبي سفيان وعز لقريش وعز للعرب كلهم. طيب لماذا كان مبغضا للأمر كارها له؟ لماذا؟ الجواب يا أخي الإسلام: حب الرئاسة، حب الزعامة، هذا المرض العضال، هذا المرض العضال. يعني أبو سفيان يعلم أنه إذا ملك الروم أسلم وتابع النبي عليه الصلاة والسلام أن أمر النبي سيعظم وينتشر ذكره ويضمحل ذكر أبي سفيان ويزول ذكره بين الناس، فيصبح ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هو الوحيد المنتشر، فكان يكره أن يزول اسمه وذكره وتذهب رئاسته وزعامته، لذلك كان مبغضا لانتشار النبي عليه الصلاة والسلام وانتشار اسمه وانتشار ذكره، كان مبغضا للأمر. حب الرئاسة، هذا المرض في الإسلام هو اللي منع كثيرا من زعماء قريش من الإسلام. بس ما في وقت لأبين الأدلة. أبو جهل اللي كان يمنعه، مرة سأله بعضهم أنه ماذا تقول، هل ترى أن محمدا كاذب؟ قال له: أبدا، أنا أعرف أنه صادق، بس ما أستطيع أن أسلم له بالنبوة، لأن كنا نحن وقبيلتنا وقبيلته نتنافس على الشرف والعز والجاه، فكانوا يطعمون ونطعم حتى ما يسبقونا بالجاه والمنزلة والرئاسة، فإذا يوم من الأيام طلع منهم نبي ونحن ما عندنا نبي، سبقونا بالرئاسة والشرف والجاه والعز، من أين نحصل على هذه المنزلة؟ يقول: لا أؤمن به أبدا. فكان سبب كفر هؤلاء الرؤساء زعماء قريش بسبب حب الرئاسة. وهذا المرض يا أخوة الإسلام ليس محصورا في الكفار، بل موجود في المسلمين وموجود بكثرة. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم من حرصه وشفقته على الأمة لذلك حذرهم من حب الرئاسة، حب الجاه. في حديث رواه البخاري في صحيحه عن كعب بن مالك يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما معنى هذا الحديث؟ يقول عليه الصلاة والسلام: تصور لو أن ذئبين جائعين انطلقوا في قطيع غنم، في قطيع في 100 غنم مثلا، في ذئبان جائعان انطلقوا في الغنم بيأكلوها، كيف يفسدون فيها؟ قال العلماء: الذئب في توحش، خاصة إذا كان جائعا، لو شاف 100 غنمة هو لو أكل كل واحد غنمة كفته وأشبعته، بس من شدة شراهي الذئب وجوعه وحرصه ما بيأكل غنمة واحدة، يقتل 100 أو 90، يقتل 90 غنمة، بيجي يبكر بطونها حتى تموت، تانية التالتة قبل ما يبلش بالأكل بعدين بيجي بيأكلهم واحدة وراء التانية، يقتل 90 منها من 100 قبل ما يبلش يأكل ويشبع. يقول صلى الله عليه وسلم: رأيتم كيف الذئبان الجائعان يفسدان في قطيع الغنم؟ ما بيكتفوا بواحدة بتنتين، بيقتلوا 90 واحدة 90% منها. يقول: كذلك إذا الإنسان كان حريصا على المال، إذا المسلم كان يحب المال ويتعلق به ويحرص عليه، هذا يقول حب المال وحب الشرف، أي حب الرئاسة والإمارة والظهور. يقول عليه الصلاة والسلام: حب المال وحب الظهور يفسد دين الإنسان ويفسد إيمانه أكثر مما يفسد الذئبين الجائعين في الغنم، في قطيع الغنم. لذلك ضعف الإيمان يا أخي الإسلام، شوف نحن ضعف إيماننا بتلاقي أكثر مرجعه إلى المال، حب المال حب الظهور، تطلع كل فكرنا وشغلنا وهمنا وتفكيرنا وجهدنا وعرقنا وتفكيرنا بالمال، بالمال وبالظهور بالبروج بالمال، هذا اللي يضعف الإيمان ويذهب الدين. يقول ما ذئبان جاء يعني أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه.
وحب الظهور أو حب الرئاسة في الإسلام ما تظنوا أنه محصور في الأمور الدنيوية، بل حتى يكون في الأمور الدينية. إنه نوضح ما معنى حب الرئاسة وحب الظهور. الإنسان يحب أن يذكر، أن يشهر، فبتلاقي سواء إنسان عادي بيقول لك بيعمل نائب أو وزير، يصير الناس بالأخبار تكتب عني والناس كلها تحكي فيني وتحكي باسمي، أو بالجهة الدينية بيقول لك بدي أعمل مفتي ولا أعمل قاضي، ولا بدي أعمل موقع على الإنترنت أو على تويتر أو على اليوتيوب أو على الفيسبوك، بيصير ليه مطلعين ومعجبين كثر، 1000 واحد بيتابعني و100 ألف واحد 200 ألف واحد بيتابعوني، بصير مشهورا بين الناس. هذا الحرص والتطلع على الظهور والشهرة والإعلام، سواء الظهور الديني أو الدنيوي، هذا موجود في النفوس، وهذا يفسد الإيمان، يفسد الإيمان. لذلك النبي حذر أمته منه صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري في صحيحه، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. يقول عليه الصلاة والسلام: أمتي ستحرص على الإمارة، كله بيطلع إلى الظهور إلى البروز، خاصة هلا صار في عندنا بدون وسائل إعلام، دغري واحد على الفيسبوك بيطلع بيعمل مقال حتى ينتشر ذكره والناس يقول ما شاء الله ما شاء الله. يقول تحرصون على الإمارة، يقول وستكون ندامة يوم القيامة، يقول نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. يقول أول شيء الإمارة تفرحون بها لأن تدر لكم سلطة ومال وجاه وذكر واسم، بس في الآخرة حسرة، بئسة الفاطمة يوم القيامة تكون عليكم حسرة، لأن قليل منكم من ينجو من اسم الإمارة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته وحكمته عليه الصلاة أنه إذا شعر بعض الصحابة والمسلمين يميل لحب الإمارة ما كان يوليه أبدا. شافوه بيطلع بده يعمل أمير، ما كان يخليه. ليش؟ بعدين بيجي ليش، بس بدنا نجيب الدليل. أول شيء يقول في حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي. أبو موسى جاي من اليمن عم بيزور النبي عليه الصلاة والسلام، معه 2 من أولاد عمه، فالظاهر ما نعرفان شو بدهم. شو قال أحدهما للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يا رسول الله، يا رسول الله أمرني على بعض ما ولاك الله. يعني أنت يا رسول الله، الله أعطاك الأمر في الجزيرة العربية، أعملني أمير على شي ضيعة، أنا ما بدي كل الجزيرة بس ضيعة صغيرة، يعني أعمل أمير عليها، أمرني على بعض ما ولاك الله. وقال الآخر مثل قوله، والثاني طلع عنده نفس الشهوة، قال له يا رسول الله أمرني على بعض ما ولاك الله. فماذا قال لهما عليه الصلاة والسلام؟ قال إن والله لا نعطي هذا الأمر أحدا سأله ولا أحدا حريص عليه. إذا واحد عنده رغبة فيه ما بنعطيه أبدا. لماذا؟ لأن الحرص عليه، إذا وصل الإنسان عنده حرص على الإمارة، إذا وصل بصير بيبيع الدين كرمال الإمارة، بيبيع الخلق كرمال الإمارة، بيبيع مصالح الناس كرمال الإمارة. وهذا للأسف، هذا للأسف وقع بكثير من الإسلاميين في الدول العربية اللي نزلوا بالانتخابات بحجة نحن انتخبونا يا مسلمين يا ملتزمين، بدنا نحن ننصر دين الله وكذا. هن انتخبوا مسلمين، انتخبهم المسلمون، شو فعل؟ وصلوا إلى الحكم، نسوا الدين وضيعوا الدين. أحد المسؤولين كبار في بعض الدول العربية، رئيس حركة إسلامية وصل إلى الحكم والناس وثقت به، مرة أنا سمعت له مقابلة تسأل الصحفية إنه ماذا تقول في اللواط، يعني المثلية الجنسية، يعني اللواط، إنه هل تعارض؟ فهو خاف إلا أنه عارض والناس تقول أوف هذا متخلف وضد حقوق الإنسان وضد كذا. ماذا أجابها؟ قال هذه حرية شخصية،
هذه حرية شخصية، يعني الإنسان حر بده يعمل هيك، بده يعمل لواط بيعمل لواط، ما بده شأنه، ما بتدخل أنا، يعني لا أمنعه. لما أنت رئيس حركة إسلامية وصلت إلى الرئاسة والنيابة والوزارة من أجل أن تبين دين الله، تبين دين الله مش مشان تحافظ على كرسيك وتكتب دين الله وتداهم في دين الله وتنافق في دين الله، هذا بلاء الإسلاميين. لذلك الناس اللي منعوا الانتخابات لأنه قال ما في أن صادق إلا من رحم الله، بيوصلوا إلى الحكم بعدين ببيع الدين وبيمشان يبقى على الكرسي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل أحدا أن من أصحابه إذا شعر عنده حب للرئاسة ما كان يوليه، لأن بيقول لك هذا حبه للرئاسة بعد ذلك سيغلب عليه حتى يضيع الدين ويضيع الناس من أجل حبه وشهوته للرئاسة. في وقت ضعف النبي صلى الله عليه وسلم، أشد وقت ضعفه، لما كان في مكة كان يعرض نفسه على القبائل العربية، بس كان مستضعفا في مكة من قريش، كان يأتي عليه صلى الله عليه وسلم القبائل العربية إنه بس انصروني، يقول من ينصرني حتى أبلغ رسالة الله. كان يزور القبائل العربية قبيلة قبيلة، مرة زار قبيلة عربية اسمهم بنو عامر ابن صعصعة، قبيلة قوية، فقال لهم يا عمي بايعوني يعني أيدوني بس أسلموا وانصروني حتى أبلغ دين الله، بيكون لكم في الآخرة العز والشرف. فواحد منهم انتبه أنه هذه دعوة لها ذكر بين الناس ولها مستقبل، فطمع أنه طيب ما في مانع، عم يقنع قومه أنه خلينا نحن نكسب هذا الرجل من أيده وبعدين نحن نصير أمراء على العرب، نستغل الدعوة، نستغل صدقه، نستغل اسم الدعوة تاعيته، بعدين بعد ما نصير ملوك نحكم نحن إلى الأبد. فصارح النبي عليه السلام هذا الرئيس، رئيس بني الصعصعة بني عمر بن صعب، ماذا قال له؟ قال أرأيت، أرأيت إن نحن تابعناك على هذا الأمر ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قالوا نحن مستعدين نؤمن بك وننصرك على كل العرب، بس إذا انتصرنا وأنت مت نحن من كل الخلفاء والأمراء من بعدك، هذا الشرط لنا عليك. كان النبي عليه الصلاة والسلام وقت ضعف، كان ممكن يقول طيب خليني استفيد الآن من قوة هذه القبيلة العربية واقضي على قريش وبعدين أبطش بهم، أو يا أخي نعطيهم الدنيا بس مهم ينتشر دين الله، ينتشر دين الله. لكن الرسول رفض، ماذا أجابه؟ قال الأمر لله يضعه حيث يشاء، إذا أمر منو إلي ولا عندي، عند الله الإمارة، الأمر لله يضعه حيث يشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، الأمر بيده ما بإيديه. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف إذا هؤلاء أعطوهم اليوم الكلمة لكم الملك من بعدي، هؤلاء ما أنه بيقول لك بعطيهم الملك وأمكن للإسلام وسيروا ملوكا ما عندي مشكلة، لا، هؤلاء سيملكون، سيملكون الأمر لأنفسهم، وإذا اقتضى أن الإسلام وقف في وجه شهوتهم سيحاربون الإسلام. وهذا الآن اللي يجري مع ملوك العرب ورؤساء العرب، وجدوا أن الإسلام عائقا أمام استمرارهم على الكرسي، لأن أمريكا بتزعل منهم إذا استمروا على الإسلام أو نصروا الإسلام أو أعلنوا الإسلام، لذلك حتى يبقوا على الكرسي بدهم يرضوا أمريكا، أمريكا تفرض عليهم انشروا الموسيقى، نشروا الموسيقى، حاربوا العلماء، حاربوا العلماء، زجوهم في السجون، زجوهم في السجون، انشروا الفسق والفجور، نشروا الفسق والفجور، حاربوا دين الله، حاربوا دين الله. هذا كان يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني يا أخوة الإسلام، هذا الحب، هذه الشهوة خفية في ناس كثير مساكين، لك يا أخي أنا ما عندي الحمد لله حب الرئاسة والإمارة، بس قد لا يعلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهي فهي شهوة خفية قد تخفى عن الناس وتخفى كثيرا على صاحبها، حتى صاحب حب الإمارة من عرفان حوله بحب الإمارة. طيب كيف يختبر نفسه؟ العلماء ذكروا اختبارات كثيرة، أنا بس أذكر واحدة علامة على أنه إنسان بيحب الإمارة، أذكر هذه العلامة الوحيدة الآن من شان ديك الوقت بعدين، لأنها موجودة كثير عندنا في البلد. من العلامات بيقول العلماء أنه إذا رأيت الرجل يتتبع عيوب الآخرين ولا يحب أن يذكر أحد عنده بخير، فاعلم أن يحب الرئيس. يقول الفضل ابن عياض رحمه الله: فما من رجل أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الآخرين وكره أن يذكر أحد بخير. شوف هذا حال الناس، تكون في مجلس مثلا يذكر أحد مثلا الناس دغري بتلاقي الطعام فيه، طعام فيه. ليش؟ بيقول لك لأنه إذا الناس أثنوا على فلان، أثنوا علي، وبيصير بيرفعوا علي، فبيقول لك لا، بده كل الناس عندها تنسب حتى يدل هو اسمه مرفوع. هذا يكون عنده حب الإمارة ومنه عارف حوله. لذلك يا أخوة الإسلام، اللي قاعد إذا نظرنا اليوم للواقع اللي نعيش فيه، نجد أن اللي قاعد بالأمة هو هذه المسألة، هذا المرض، هذه الشهوة الخفية، حب الرئاسة. صحيح نحن بنعترف أنه الحرب على الإسلام كونية، كل يحارب الإسلام، بس أيضا نعترف أيضا بأنه لولا حب الإمارة لما وصل الحال بنا إلى هذا الدرك، لولا حب الإمارة. يعني أخواننا بالشام الفصائل الإسلامية قاموا وكادوا يعني وصلوا إلى أسوار دمشق كما يقال، كان بينه وبين قصر المهاجرين أمتار، بس ما اللي منعهم من الهجوم؟ كادت تسقط دمشق. ما اللي منعهم؟ حب الإمارة، إلا من رحم الله. فلان كان قادر، لو خلي فلان قادر كان قريبا، تبي هجوم يا أخي هجوم، لك لا إسا بدي أوي إمكانياتي، تبي استعين بإخوانك فصائل أخرى الإسلامية، استعين فيها، اجتمعوا بيعوا واحد منكم وكلكم قادرون على الهجوم، لك لا ما أرضى. ليش؟ أنا بدي أكون الأمير، ما بيرضوني يكون أنا الأمير، ما بيرضوني يكون أنا الأمير، وإذا هم أرادوا التقدم دوني أنا أحاربهم. هذا اللي قاعد بالأمة، أن نحن ندفع الثمن، الثمن تخاذل هؤلاء عن نصر دين الله. كل امرأة الآن تغتصب في سوريا في السجون، كل واحد قتل وشرد بعد اختلاف الفصائل الإسلامية، هم يتحملون ذلك يوم القيامة، هم كانوا السبب. والآن نحن في طرابلس، ما بدنا نحكي عن غيرنا، نحكي عن أنفسنا. طيب الآن يا أخوة الإسلام، نحن كلنا بنعرف الآن في جوع وفي فقر وفي ذل وفي ضياع، ما في مستقبل للناس، ما عارفين شو بيصير معنا. اليوم الدولار ب30، بكره ب50، اليوم قبل ب20، ما في مستقبل، ما في مستشفيات، ما في حياة، ما في حياة. طيب كلنا عارفين إنه السبب الطبقة السياسية الفاسدة، طبقة سياسية الفاسدة، ومن فسادها أنه عارفين أنه المشروع الإيراني أو من ينوب عنه الآن حزب إيران في لبنان يمنع تطور البلد من أجل مصالح إيران. والطبقة السياسية عندنا السياسيون إما متآمرون معه ضد مصالح الناس، مسلمين وغير مسلمين، وإما خائفون منه، ما يجرؤون أن يواجهوا. المهم بهذا التآمر أو هذا الخوف فسدت الأحوال، سرقت أموال الناس، ضاعت حياتهم. طيب الناس، ما شأن الناس؟ ليش الناس لا تجتمع؟ لماذا لا يجتمعون؟ طيب بيقول لك يا أخي ماشي الحال، نحن فرق، في علمانيين، في شيوعيين، في إسلاميين. يا أخي اترك العلمانيين، اترك الشيوعيين، واترك الملحدين، واترك اللوطيين. المسلمين لا ما بيجتمعوا، بيختاروا رجلا منهم وهو يطالب بحقوقهم. هؤلاء لما بيشوفوا المسلمين اجتمعوا، الإسلاميين اجتمعوا على الرجل واحد ومعروف ماذا يريدون ويطالبون بحقوقهم، يتنازلون لهم، ما عن كل شيء بس أقل في شيء يتنازلون عنه، لأن بيخافوا، بس لا يستطيعون أن يجتمعوا. بلك ليش فلان مش أنا؟ ليش فلان مش أنا؟ ليش هذا بيتأمر مش أنا؟ فهذا اللي قعد بنا حب الإمارة، وما خلانا حتى نعبر عن حقوقنا، ما خلانا نطالب بحقوقنا، ما خلانا نقف صفا واحدا أمام مظالمنا. الناس تراه تموت تجوع وكذا، وما أحد يستطيع يتنازل للآخر. ما بس عم بحكي عن مشايخ، حتى الناس العادية، حتى الناس ما أحد يتنازل للثاني. لك يا أخي هلأ تركونا من الإمارة؟ مين ما كان يطلع بس يكون رجل صادق ويسمع الكلام يشاور الناس ويسمع المشاورة وينطلق يعبر عن حقوقنا، إلنا ننزل وبننزل اطلعوا بنطلع وناخد حقنا من الدولة من هؤلاء الفاسدين، ما حد يتنازل للثاني. لذلك نبقى في ذل وفي جوع وفي قهر بسبب حبنا للإمارة، وهذا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حول نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.